يلا الأخوان كيف حالكم؟ طيبون؟ حياكم الله فيكم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن في البال موضوع معين يمكن الحديث عنه، ولكن يمكن التحدث عن مواضيع متفرقة وأشياء مهمة قد نحتاج إليها في حياتنا اليومية. فإن المؤمن محتاج إلى من يذكره ويعلمه ويفهمه، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما جاء هذا في الصحيحين وغيرهما حديث أبي هريرة، وكما جاء هذا أيضا في الصحيحين حديث زكريا عن عامر بن شراحيل الشعبي عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقد جاء في الأثر الذي رواه الإمام أبو يعلى رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود موقوفا، قال: ليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع. إذن الأصل في المؤمنين أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، وأن يكمل بعضهم بعضا، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تأمل في هذه الآية، قال: بعضهم لياء بعض، وحين ذكر الله جل وعلا المنافقين قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لم يقل بعضهم لياء، قال بعضهم من بعض، بخلاف المؤمن بعضهم أولياء بعض. ومثل هذا كثير في أدلة الكتاب والسنة، فقد جعل الله جل وعلا روابط بين المؤمنين، وهذه الروابط تقوى تارة وتضعف تارة أخرى، وهذه الروابط غير مختصة في أخوة النسب، بدليل الإنسان لا يرث أخاه الكافر. وقد حكى غير واحد من العلم الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فلا يرث الكافر في قول جماهير العلماء، لحديث أسامة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أخذ بهذا الدليل أكثر العلماء بأن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. وقد تقدم أن الكافر كونه لا يرث المسلم هذا محل اتفاق، وقد حكاه غير واحد إجماعا. أما كون المسلم لا يرث الكافر فهذا على رأي الجمهور، ومذهب أحمد والشافعي وجماعة من أهل العلم، وحكاه بعض العلماء إجماعا ولا يصح، فيه من الصحابة من أفتى ومن التابعين من قال بأن المسلم يرث الكافر، هذا مذهب معاذ ومذهب معاوية ومذهب طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، واختار الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أكابر المحققين، هؤلاء يرون أن المسلم يرث الكافر. وأجابوا عن الحديث السابق بين المقصود بذلك الحرب، بين المقصود من ذلك الحرب، وليس الكلام عن قضية المواريث، هل هذا يرث هذا أم هذا يرث هذا، والراجح من القولين، وهل كفر من لواحد أو كفر من المتعددة، هذا باب يطول ذكره، ويمكن في سؤال أحد الأخوة نجيب عن ذلك. لكن الكلام الآن على قضية واصل المحبة، هنا قطع الله جل وعلا الصلة بين هذا وهذا، وإن كان أخاه من النسب، لأن الأخوة الحقيقية هي أخوة الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذه أركان ملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفها نفس قد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأ من العابد قبل المعبود. إنا براء منكم ومما تعبدون، نتبرأ من العابد قبل المعبود، وهذه هي ملة إبراهيم. أما كل إنسان يحب الأشرار ويبغض الأخيار ويدعي محبة الله فهذه محبة كاذبة. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخا الشيطاني؟ فبغض قد يكون بينه وبين أخيه المسلم عداوة فيلاقي بوجهه مكفهر، وإذا لقي عدو الدين وعدو الله وعدو الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه بوجه آخر أعظم من ملاقاته لأخيه المسلم. وهذا من نقص التوحيد في القلوب ومن أهواء النفوس. وسل العيادة من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شران. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن. لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هما الشران فعلى التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان. وسل العيادة من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طر الخير في قلبه يلجان، فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يلتقيان، إلى آخر ما ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه تعالى في نونيته. وكذلك بالنسبة للموظفين وبالنسبة لأصحاب المناصب وأصحاب الرئاسات، قد يأتي إليه رجل لا خير فيه أو ليس له عند الله من خلق، فترى قد يستقبل في المطار، قد يستقبل عند باب المكتب ويرحب فيه وقد يقبله وقد يظهر له البشرى، لكن حين يأتي إليه رجل في خير وفي صلاح ولكن لا جاه عنده ولا منصب له، يعطي أطراف الأصابع وجالس على كرسيه في المكتب، يعطي أطراف الأصابع، هذا إن سلم عليه وأذن له بالدخول، ولا في الغالب أنه لا يؤذن له بالدخول، هذا إذا أذن له في الدخول يعطى أطراف الأصابع، وما ذنبه إلا أنه مستمسك بدينه أو بأنه مسلم أو بأنه لا منصب له، قل مشي، وليس هذا عذرا مسوغا لهذا العمل. وحين يأتي رجل قد يكون لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أو حديثة عهد بدماء المسلمين، فيكون له مجال آخر وترحيب ولقي بالبشرى، وقد يكون هناك إشادة بعمله أو تهنئة بتولي هذا المنصب أو الرئاسة ونحو ذلك، هو عدو لله جل وعلا. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وفي حديث يحيى بن الحارث الدماري عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والعبد يحب على قدر ما معه من الإيمان، كذلك العاصي يبغض على قدر ما يحمل من المنكر. أما الكافر فلا محبة له مطلقا، نبغضه جنسا ووصفا. وأما المسلم فيحب مع على إسلامه ويوالى على إسلامه، وما زلت فيه قدمه زلت فيه لسانه يمكن توجيه وبغض هذا المنكر، ولكن يبقى في الجملة له حق الولاء وله حق النصرة وله حق الأخوة وما يتعلق بذلك من المسائل الشرعية المتعلقة بأحكام المسلمين. يجب علينا توطيد هذه الأحكام وتوسيع نطاق هذا المجال والبحث عنه ومعرفة الأسباب الجالبة للأخوة ومعرفة الأسباب الجالبة لما يضاد بذلك وما بين ذلك. أيضا يجب علينا أن نتعرف على الأحكام المتعلقة بالمسلمين وعلى الأحكام المتعلقة باليهود والنصارى أو المشركين، لتكون أفعال المسلم وحركاته وسكناته وأقواله وكتاباته صادرة عن علم، فلا يحق المسلم يوالي من عاداه الله جل وعلا ولا أن يعادي من تولاه الله جل وعلى. وكذلك يجب علينا أن نتخذ هذا الباب أصلا عندنا، لأن الله جل وعلا جعله أصلا من أصول الدين، والولاء والبراء أصل من أصول العقيدة. والله جل وعلا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت قيل هو دين أبي جهل، وقيل الطاغوت المقصود بها الكفر، جنس الكفر، وقيل الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده معبود أو متبوع أو مطاع، كما هو قول الإمام ابن القيم رحمه تعالى في إعلام الموقعين، وقيل غير ذلك. وقد جاء في حديث مالك الأشعري في صحيح مسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ترى هذا الأصل متكررا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: ولاء للمؤمنين وبراءة من أعداء الدين. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد على هذا الحديث، يقول: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلف عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه ولا ماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم دمه ولا ماله، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. يا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. عندها كلام رحمه الله تعالى، هذا موجود في كتاب التوحيد. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب متواترة، والمتواتر عند المحدثين ليس محصورا بعدد. اشتهر عند المتأخرين بأن المتواتر ما توفرت فيه أربعة شروط: الشرط الأول أن يرويه عدد كثير، الشرط الثاني أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند، الشرط الثالث أن يكون مستند خبر ملحس، الشرط الرابع أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. هذه شروط متواتر عند المتأخرين، وهذه حقيقة في الحقيقة، هذه الشروط الحقيقة هي شروط المتكلمين والأصوليين وليست شروطا للمحدثين. هذه الشروط هي في الحقيقة شروط للمتكلمين والأصوليين وليست شروطا للمحدثين. ترى هذه الشروط في النخبة للحافظ بن حجر النزهة تأثرا بمذاهب المتكلمين في علم الحديث والأصوليين، ترى هذه الشروط في كلام ابن الصلاح، في كلام حفظ العلاء في الطبقة الوسطى، نقلا عن الأصوليين ونقلا عن جماعة من المتكلمين. بينما المتواتر عند المحدثين كالإمام أحمد وغيره حين سئل عنه قال: ما صح سنده واشتهر أمره. فالحديث المشهور الذي تلقاه العلماء بالقبول وصح إسناده فيعتبر هذا حديثا متواترا. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى على حديث الجارية حين سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. من روى الحديث؟ الدرقطني. من روى الحديث؟ كيد الأخ روى الدرقطني. طبعا إذا قلنا روى الدرقطني يعني ما روى منه أعلى منه، كما إذا قلنا رواه المسلم يعني ما روى البخاري. نعم، من روى الحديث؟ 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 الأخ اللي بعده الأخ، من روى الحديث؟ من روى الحديث؟ اللي بعده. نعم نعم، هذا الحديث صحيح الإمام مسلم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العلو: هذا حديث متواتر. تعقب جماعات المتأخرين حتى من أهل السنة قالوا هذا خطأ لأنه لم تتوفر فيه متواتر، تأثرا بمذهب أو بمذاهب المتكلمين والأصوليين. وهذا الحديث متواتر على اصطلاح أئمة السلف الذي نص عليه الإمام أحمد وغيره، صح إسناده، تلقى العلماء بالقبول، هذا هو الحديث المتواتر. إذا لا يشترط للحديث المتواتر شروط معينة، كان تتجاوز الأسانيد الأربعة وغير ذلك مما يذكر في كتب الأصول. إذن الأحاديث قلنا في المحبة في الله والبغض في الله أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، الشهرة يكون الحديث مشهورا، طبعا قد يكون الحديث مشهورا عند الفقراء الفقهاء كحديث عمر نعمان بالنيات، وقد يكون الحديث مشهورا عند المحدثين، وقد يكون الحديث مشهورا عند الأصوليين وغير ذلك. فالمقصود من ذلك الشهرة تواجده على الصحيح في الكتب المعتمدة عند أئمة الإسلام، حيث إذا خرج عن دواوين أهل الإسلام مشهورا فلا يعتبر مشهورا ولو كان مشهورا عند طبقة معينة، لأن شهرة الحديث قد تشتر عند طبقة معينة. نحن نعرف أن بعض الأشياء التي لا أصل لها وليست بثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نراها مشهورة عند طبقة في المجتمع كالعامة. العامة الآن يشتر على ألسنتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحسفنا النار ترك ملاعين، طبعا هذا حديث عن الإسلام ولكن لا يصح، صواب إرساله مراسيل رواه مالك عن الزهري عن علي الحسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ما ليس له اسناد مشهور. رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، هذا يعتبر من اشهر الاثار عند العامة، وهو خبر ليس له اصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تكبيرة الاحرام خير من الدنيا وفيها، هذا امر مشهور عند العامة والطبقة اللي قد نستطيع أن نسميها في عصر الطبقة المثقفة، وأمر ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المحفوظ ما جاء في الصحيح عليه مسلم ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها. إذن الحديث المشهور الذي يمكن نعتبره حديثا مشهورا على الصراحة المسلم هو ما اشتهر في دواوين عن الإسلام وصح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نحكم عليه بالخبر أو نحكم عليه بالتواتر ما دام أنه نعم مشهور في دواوين أهل العلم كالأمة تسلت ومستد أحمد فنعم. نعم واضح جدا التفريق بين منهج أئمة السلف في علم الحديث وبين منهج المتأخرين المتأثرين بالمتكلمين والأصوليين. ويمكن نعرف ذلك من خلال أمور، قبل أن أذكر النماذج الحية في مفارقات المتأخرين عن المتقدمين أركز على قضية مهمة، وهي أن كثيرا من طلبة العلم لا يقرأون في مناهج أئمة السلف إلا ما ذكره ابن حجر أو ذكره ابن الصلاح، وهذا واضح جدا ولا مكبرة في هذا. بمجرد يتلقى الطالب المعلومات يتلقى عن طريق النخبة أو عن طريق البيقونية، إذا ترفع عن ذلك قرأ كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى أو ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، هذا الكتب مزجت فيها ثلاثة علوم: علم المحدثين وعلم المتكلمين وعلم الأصوليين. ليكون صادقا في حديثي معكم وليكون العيان هو الضابط في ذلك، أتناول الآن بلفظ مختصر النخبة للحافظ بن حجر. حافظ بن حجر رحمه الله قال بدأ قال الخبر، هذا بداية، إما يكون متواترا وإما يكون أحادا، فالمتواتر ما له شروط معينة. ثم قال المتواتر ما يفيد العلم اليقيني بشروطه ولا أحد ما يفيد العلم النظري بشروطه. ثم قسم المتواتر إلى قسمين، ثم قسم الأحاد إلى ثلاثة أقسام. طبعا هذا التقسيم ما يعرف عن المحدثين قط، هذا التقسيم مأخوذ من الأصوليين، ترى هذا مذكورا في مؤلفات الخطيب البغدادي رحمه الله تأثرا بمذاهب الأصوليين. ثم ذكر شروطا للمتواتر، شروط المتواتر أيضا من كلام المتكلمين والأصوليين. ثم ذكر شروطا للأحاد، وهذا ليس كلام أحد من المحدثين. ثم بعد ذلك خطى خطوة قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لما هو أوثق، ليس هذا مذهب المحدثين، هذا مذهب الأصوليين والفقهاء، زيادة الثقة لا تقوم مطلقا إلا على مذهب الأصوليين والفقهاء. إذا نحن في البداية والكلام لا يزال مغلوطا ومخلوطا بكلام الفقهاء بكلام الأصوليين بكلام المحدثين بكلام المتكلمين، بينما أئمة السلف يقولون زيادة الثقة لا تقبل مطلقة ولا ترد مطلقة ولا نعطي المسألة حكما كليا. إذا منشأ الغلط هو الاقتصار في القراءة على مؤلفات عالم معين دون النظر والقراءة في كتب الأئمة السابقين أو على الأقل مؤلفات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، الذي يبسط القول بسطا موسعا في نصرة مذهب المحدثين الأكابر وما يتبع ذلك. يمكن تلخيص المسائل توجد فيها مفارقات بين مذهب هؤلاء ومذهب هؤلاء بأمور. الأمر الأول التصحيح أو التحسين بالشواهد. الأمر الأول التحسين بالشواهد. نرى أن هذا الباب باب ضيق عند أئمة السلف، فلا يتوسعون فيه ولا يحسنون بالشواهد ما خالف الأصول أو ما دلت الأحاديث الأخرى على بطلان معناه أو ما كان في الإسناد كذاب أو متهم أو غير ذلك، ولهم ضوابط قوية شديدة في التحسين بالشواهد حيث لا يأتون إلى حديث ضعيف يخالف أصلا يحسنون بالشواهد، كحديث لا وضوء لم ينزل اسم الله عليه، ما حسن لا يحسنوا بالشواهد. لماذا؟ لأنه يخالف الأصول الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ولم يكن يبسمل، في أحاديث متواترة كحديث عثمان كحديث عبد الله بن زيد كحديث ابن عباس كحديث علي كحديث الربيع وغير ذلك من الأحاديث. بينما نرى المتأخرين وبالأخص المعاصرين يأتون إلى أحاديث منكرة قد اتفق السلف على تضعيف ونكرتها، يجمعون طرقها من هنا وهناك ثم يحسنونها ويتخالف ما جاء في البخاري وفي مسلم، ثم يقولون وقد زل عنها وقد وهم الإمام أحمد وهم أبو زرعة ولم يقف الإمام أبو حاتم على هذه الطريق، وحدث ولا حرج من هذه العبارات التي يتكثرون بها. ثم الطالب المبتدئ لا يعرف ويقرأ في كلام أحمد ويحكم في الجملة يقول حديث باطل حديث منكر ويرى الطرق الكثيرة في كلام هذا العالم يخيل أن هذا أعلم من هذا وأن الإمام أحمد ما يفهم أو أنا ما يحفظ أو أنا ما يعرف، ثم يخيل ينفخ له في العبارات ويذكر له 40 مصدر من مصادر التخريج مع أن هذا الطريق من طريق السلف، سواء كان إذا كان حديث في الصحيحين أو في الكتب المشهورة اقتصروا عليه ولم يكن يذكرون رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم ثم يقوم رواه من الأعرابي ثم رواه فلان ثم فلان من كتب الغرائب، ما كانت هذه الطريقة للسلف ولا كانت هذه الطريقة في التخريج في تعاملهم، وليس هذا علما وليس من العلم في شيء أصلا، حتى هذا ليس من العلم في شيء أن تذكر 40 مصدر مصدر التخريج. وفي أحد الكتب المتأخر اللي خرجت تخريج حديث عمر بن عبد النياز ذكر 80 كتابا ولا فخر ولا فخر، لأن هذا الحديث ما يوجد كتاب له موجود فيه، ما في فخر أنه يخرج من 80 كتاب، إذا كان قد خرج من 80 كتابا فالحديث يوجد في أكثر من 180 كتابا، إذا هذا قصور إذا في التخريج أن يخرج من 188 ما يعني من يتقتصر على رواه الستة، ثم يتكلم عن رواه مالك لم يروه مالك، وهذه طريقتهم في التخريج وهذا تعامل وهذه كتبهم، ما كانوا يغرقون في كثرة المصادر والتكثر بها ونحن ذلك. أرجع فأقول يأتي بعض المتأخرين إلى حديث منكر فيصححه ثم يزعم أن الأئمة المتقدمين ما اطلعوا على شيء من هذه الطرق ولو اطلعوا لحكموا عليه بالصحة، يأتي أحدهم إلى حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنوبا من غير أن يمس ماء، وحديث مشهور رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن وصححه البيهقي، فأتي بعض المتأخرين إلى تصحيحه والانتصار لصحته، بينما رأى الأئمة السابقين مجمعين على نكارته والغلط فيه كما حكى إجماعهم واتفاقهم ابن عبد الهادي وابن رجب وجماعات من الأئمة، وكما سئل عنه الإمام أحمد فأنكره، سئل عنه البخاري فأنكره، سئل عنه أبو حاتم فأنكره، سئل عنه الإمام الدارقطني فأنكره، الإمام أبو عيسى في جامعة أنكره، وقد أطبق الأئمة على نكارة هذا الخبر وعلى الوهم فيه، فأتى بعض المتأخرين فحسن وأورد له من هنا وهناك بعض الطرق وأنه سمع الأسود من فلان فأتى إليه فصحى، وهذا غلط. الأئمة متفقون على تعليل بهذه العلة، فليس لأحد أن يتجاوز تعليله إلى غيره. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا محسن عند المتأخرين، بينما هو عند الأئمة السابقين موضوع، كما نص على ذلك الإمام يحيى والإمام أحمد وجماعة من الأئمة. أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، هذا حديث موضوع عند المتقدمين، وهو حديث صحيح عند المعاصرين بشواهده، وهذا بسبب مخالفة الأصول، يخالف الكتاب ويخالف السنة، ثم يأتي الرجل فيأتي في تصحيحه حديث، إذا كان يخالف الأصول الثابتة فليس لك حق أن تحسنه بالشواهد. وقد تقدم مثال من حسن سلم أرسلك ما لا يعني، يكاد يتفق الأئمة على إعلاله بالإرسال. وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا حديث منكر ولا يصح بأي وجه من الوجوه. حديث البقر لحمها داء، سمنها دواء ولحمها داء، وهذا حديث باطل يخالف الكتاب والسنة، وأيضا لا يصح من أسانيد شيء، كما وضح ذلك الإمام داود وعله بالإرسال. الله جل وعلا امتن على العباد بلحم البقر، فكيف يمتن الله على العباد بما لحم داء؟ من يجيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نساء البقرة ولم يضحي، طيب إذا كان ضحى وهذا حديث لحمها داء، تقرب إلى الله بما لحم داء، هذا يتأتى؟ ما يمكن أبدا. إذن هذا خبر باطل، مع أن السلف متفقين، أن السلف متفقون على ضعف إسناده، لكن حتى في المتن نكارة واضحة جدا. الله امتنى على العباد بلحم البقر، والنساء الضحى تقرب إلى الله بلحم البقر، لأن عدى الله يتقرب النساء بما لحم داء. الآن لو أعطاك صاحبك شيئا هدية يعتبرها ثمينة وهي ضارة لك، هل تعتبرها هدية وهبة جميلة، أو تعتبر الرجل أساء إليك ولا عرف مقامك ولا عرف قدرك؟ الأثر الثاني وليس هو الأول. ولذلك نماذج، هذا الأمر الأول مما سأل عنه الأخ. الأمر الثاني الحديث عن زيادة الثقة، حديث عن زيادة الثقة، نرى أن الأئمة السابقين لا يحكمون على الزيادة لا بقبول مطلق ولا بنفي مطلق، يحكمون على كل زيادة بما يخصها ويناسبها، ولا يحكمون حكما كليا، فإننا نرى في كلام كثير من المتأخرين الحكم الكلي، وأن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقة، زيادة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إلى هنا جاء في الصحيح الإمام البخاري قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع عن منادي نادي إلى آخر حديث، من قال حين يسمع النداء اللهم رب الدعوة التامة وصدق قائمة أتي محمد الصغير والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. رواه البخاري في صحيحه وعلي بن المديني وأحمد بن محمد كلهم عن علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن حمزة عن ابن المنكدر عن جابر. جاء محمد بن عوف صدوق عند البيهقي في السنة الكبرى، وزاد في الحديث روى عن علي بن عياش إنك لتخلف الميعاد، هل يمكن نقبلها؟ ألخ ما الحكم في الزيادة؟ ألخ ليش؟ طيب احنا قلنا زيادة الثقة تقبل مطلقا، طيب ليش ما قبلناها هنا؟ العلة ليش ما نقبلها؟ أن تقوم مردودة. طيب ثقة زاد لفظة، هل لن نرفضها؟ اي نعم جيد. قل ان هذا الصدوق او الثقة روى وزاد لفظة لم يذكرها من هو اضبط واحفظ منه، اذا زيادة الثقة لا تقبل مطلقا. بعض الناس يقول إن زيادة الثقة لا ترد إلا إذا كانت مخالفة لما روى الآخرون، أما إذا لم تكن مخالفة فإنها تقبل. وهذا أيضا لا أصل لا عن السلف، هذا من مذاهب المتأخرين، خالفت مجرد التفرد يعتبر مخالفة، هنا مجرد التفرد يعتبر مخالفة. كيف لا يذكر هذه اللفظة أحمد، علي بن المديني، البخاري، هؤلاء أهل الحفظ، ويأتي محمد بن عوف الرواية عند البيهقي فيتفرد بالزيادة فنقبلها؟ معاذ الله، هذه الزيادة منكرة ولا يمكن قبولها. مثال آخر، رواه السنن من طريق علي البارقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ما حكم هذه الزيادة؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. خالف البخاري من طرق علي البارق يعني ابن عمر، وما دخل البخاري في هذا؟ إلا كما هل مخالف البخاري هي العلة؟ لا. الحديث جاء في الصحيحين من طرق عن نافع وعن سالم، وجاء من طريق حميد وأبي سلمة وطاووس، كلهم يروون الخبر عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى. أين تقع رواية البارقي من رواية طاووس وأبي سلمة وسالم ونافع وابن دينار وهؤلاء الحفاظ؟ أين تقع رواية البارقي من هؤلاء الحفاظ؟ إذا نحكم على رواية البارقي بالشذوذ أو بالنكارة. للفائدة، السلف لا يلفظون، لا يرجع على ألسنتهم لفظ الشد، يعبرون بالنكارة، يعبرون بالنكارة، ولا مشحة في الاصطلاحات. أهم شيء أن نفهم المعنى، أهم شيء أن نفهم المعنى. ولذلك لماذا كذا ويحركها ولا يحرك هذه الزيادات؟ هذا لا أريد طلب ذلك، هذا من المخالفات المتأخرين عن المتقدمين. المخالفة الثالثة التدليس. الأئمة السابقون لا يعلون الحديث بمجرد العنعنة، بمجرد عنعنة المدلس، بمجرد عنعنة، بخلاف المتأخرين. عنعنة المدلس معلولة مطلقة، وهذا غلط. الأئمة السابقون يعلون بالتدليس، ما يعلون بعنعنة المدلس، وفرق بين الأمرين، باعتبار أن المدلس الذي هو موصوف بالتدليس إذا عن الأصل قبول حديثه حتى يثبت الانقطاع، إلا من كان مكثرا فلا حكم خاص. بينما نرى المتأخرين ما دام الراوي كقتادة موصوف بالتدليس فحديثه بالعنعنة ضعيفة، وهذا غلط، ولم يقل به أحد من السلف، هذا من كيس المتأخرين. وفي المقابل نرى أئمة السلف يشددون في السماعات، ولا لم يسمع فلان، بينما المتأخرين نرى المتأخرين لا يشددون في السماعات، مجرد معاصرة يقبلونها، وهذا غلط، وهذا غلط. ومن المخالفات أيضا الحديث عن الجهالة. الأئمة المتقدمون لا يعلون الحديث بمجرد الجهالة، بينما رأى المتأخرين يعلون الحديث بالجهالة، وبعض المفصل يقول مجهول العين ومن روى عنه الراوي فقط يرد حديثه، ومجهول الحال من روى عنه ثقتان فصاعدا يقبل حديث ما لم يثبت منكر عليه. بينما الأئمة لا يرفضون حديث المجهول مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، ينظرون المروي وينظر من روى عنه ومدى تلقي أهل العلم لهذا الحديث ومقدار حجم هذا الحديث. ترى أن المجهول يتفرد بأصل، هذا يرد حديثه تلقائيا ولا يلتفت إليه، بل هذا دليل على نكارة الراوي. ومن المخالفات المتأخرين أن المتقدمين يعلون حديث الصدوق يتفرد بأصل، بينما نرى المتأخرين يجالدون على قبوله وعلى بثه، وأنه خفي على فلان وعلى فلان وعلى الثالث والرابع، والأمثلة على ذلك كثيرة. حديث عائشة رضي الله عنها تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وغيره. هذا تفرد به أبو داود الحفري، أبو داود الحفري ثقة الإمام، ولكن حين تفرد بهذا الخبر الذي لا يمكن تفرد به مثله أعله الإمام النسائي، قال وهذا خبر منكر، وأبو داود الحفري ثقة، لا يظن ظان أن حين ضعف بأبي داود أنه ضعيف، لو هو ثقة تفرد بهذا الحديث ضعف. الصدوق إذا تفرد بأصل هذا علة، هذه علة في حديثه محمد بن إسحاق في المسند وسنن أبي داود عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة قال حدثني أبي وأمي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. هذا الخبر منكر سندا ومتنا، نحن نتحدث الآن حيث الناحية الإسنادية. محمد إسحاق لا يقبل تفرده في الأصول كما نص عليه الإمام أحمد، أبو عبيدة لا يقبل تفرده عن أبي أمي بهذا الخبر العظيم اللي هو أصل من أصول الحج، من غربت عليه الشمس ولم يطوف في البيت عاد حرما، ليش ما بوي في أحاديث أخرى؟ ليش يتفرد بأمثال هؤلاء؟ لا يقوى تفرده بمثل هذا الأحاديث الكبير، هذه علة عند أئمة السلف وليست بعلة عند المتأخرين، والله أعلم. نعم في باب تتكلم صوارف الأوامر والنواهي، هذا مبحث أصولي. الأخ يتكلم ويسأل عن مسألة أصولية، إذا جاء أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في الأوامر أن تفيد الوجوب، والأصل في النواهي أن تفيد التحريم. قد يأتي صارف للأمر فيفيد الاستحباب، وقد يأتي صارف للنهي فيفيد الكراهة. الأخ يسأل عن هذه الصوارف كيف نتعرف عليها؟ نحن نقرأ في كلام الأئمة هذا مستحب طيب أمر، هذا مكروه طيب نهي. إذا من الضروري أن نتعرف على الصوارف إذا أردنا أن نكون حذاقا في هذا الباب وأصحاب معرفة ودراية، ولا فيحرم علينا الهجوم على التحليل والتحريم والحديث على مسائل علمية ونحن لا نفقه هذه البدائيات في المسائل العلمية. الصوارف للأوامر كثيرة، أتحدث عن أهمها. الأمر الأول أن يأتي نص آخر يفيد أن هذا الأمر ليس الإجابة وأن هذا النهي ليس التحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب الرجل قائما، الأصل في النهي هنا التحريم، لكن لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما علمنا أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، جمعا بين الخبرين. قال في المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، فصار في حقه من القرب كالنهي يشرب من فم القرب. الصارف الثاني أن يكون الأمر قد سبق بنهي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الأمر هنا يا أبا راشد يفيد الوجوب، يعني هل يجب على الرجل يأتي امرأته بعد طهر الحيض؟ يجب عليه إيه؟ من تستعمل بهذا الوجوب؟ هذا واجب؟ إذا ما يسأل ليش مو واجب؟ اي الله امر يقول اذا فاتهن، امر ان الناس ياهن، انا اتكلم عن هذه القاعده. نعم امر هنا بعد حظر، اذا ما يفيد الوجوب عند الاصوليين لانه سبق بحظر، لانه سبق يعني هنا ايضا لبيان الاباحه، هنا لبيان الاباحه والصحيح أن الأمر بعد الحظر يرجع على ما كان عليه الأمر من قبل. إذن الأصل هنا الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، هنا الأمر للإباحة، هنا الأمر للإباحة. طيب فيه مثال في سورة الجمعة، ما هو سرعة سورة الجمعة؟ تبع عشرة. نعم، فانتشروا، الانتشار هنا للإباحة لأن سبق بنهي الإباحة بعد الحظر، أنا هذا يرجع إلى ما كان عليه من قبل والإباحة. إذن هذه من الصوارف أيضا، من الصوارف أيضا أن يكون الأمر عن سؤال، قال أأدخل، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ أدخل. إذا الأمر هنا للوجوب، ليش؟ لأنه جاء الأمر عن سؤال، جاء الأمر عن سؤال، أدخل تقول أدخل، أنا لا أمرك لكنه يجيبك على سؤالك. طيب يرد علينا إشكال، حين سئل النساء عن لحوم الإبل أنت توضى منها؟ قال نعم. طيب وقع عن سؤال، كيف أفاد الوجوب؟ كيف أفاد الوجوب؟ الأخ ليش؟ كيف أفاد الوجوب يا أخ عبد السلام؟ نعم، قال في الغنم أتوضى، قال أتوضى من لحوم الغنم، قال نعم يا شيخ. لما قال في الإبل نعم علم أنه للوجوب، لو كان للاستحباب لا لم يكن هناك فرق بين الإبل وبين الغنم. إذن هذه قرينة أيضا من القرائن الدالة على الإجابة، ومثل هذا كثير ينبغي أن نتعرف على ذلك. وقد تكون القرينة دالة من سياق الحديث، وقد تكون القرينة أدبا كما هو رأي الجمهور أن الأدب يفيد في الأوامر الاستحباب، وقد تكون القرينة في أحاديث أخرى ونحو ذلك. نعم، ليش لا يعتبر صارفا وهو فعل تشريعي؟ فعلا يعتبر صارف من الصالح، فعل تشريعي ما لا يثبت دليل على الخصوصية، ولا الأصل أنه الصارف. والدليل على أنه الصارف النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، حين أتى عبد الله بن عمرو العاص لأنه يصلي جالسا وضع يده على رأسه، قال ما لك؟ هل تصلي جالسا؟ قد قلت ما قلت؟ قال أنا أسفك هيئتكم. ما قال النبي لا تفهم، لا أنا فعلي غير والقول غير. أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه الفعل يصرف، أقول أنه في منافاة، فهذا واضح جدا التقرير هنا. ما هو على إطلاق، ليس هذا على إطلاق، ليس على إطلاق أن القول أقوى من الفعل، كل تشريع فينبغي ضبط هذا بضوابط أصولية. نعم نعم، هذا رأي الجمهور. الجمهور يقولون بأن الأوامر في الأداب للاستحباب والنواهي في الأداب للتنزيه، هذا رأي الجمهور، لكن في نظر هذا القول حقيقة أن الأصل أنه مضطرد كغيره من الأحكام ما لم تدل قرينة على خلاف الإجابة وخلاف التحريم. ثم أن الجمهور ما يعني يلتزمون من كل وجه، يحرمون مثلا استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، معنى أدب من الأداب، هذا يحرم التنفس في الإناء أدب من الأداب، يحرم الاستنجاء باليمين معنى أدب من الأداب، من الأحكام هذا؟ هذا ضابط ومقصود من أدلة أخرى، نعرف أن هذا ليس من الأحكام وهذا من الأداب، اعتبار أن ما تدعو الأداب إليه، يعني ما في ضرر على آخرين متعلق بحرمات الآخرين، حتى نعرف أن حكم شرعي كالزنا والربا والخمر ونحو ذلك. فالأدب معروف من كونه أدبا، يعني ما تدعو إليه محاسن الشريعة وتدعو إليه الأعراف ونحو ذلك. والله نعم قد يكون منضبطا بالأمثلة، لكن ما تدعو إليه محاسن الشريعة والأعراف، هذا يعني قد يعتبر هذا منضبطا حيث ما في ضرر على الآخرين ونحو ذلك. الأخذة عن حدود الجزيرة العربية التي يقول عن النساء أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب، جزيرة العرب طبعا بالنسبة للحديث أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب في خلاف مشهور، قيل مكة والمدينة فقط، أخرج اليهود النصارى أي من مكة والمدينة فقط، هذا القول الأول. القول الثاني أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب من مكة والمدينة واليمامة، هي نجد، وهل تدخل في ذلك حائل أم لا؟ قولان لأهل العلم، الأشهر أنها لا تدخل لأن حدود نجد سميرة، حدود نجد لا سميرة، أما بلاد حائل ما تدخل في جزيرة العرب، هذا على هذا القول يعني. والقول الآخر أن حدود جزيرة العرب هو المعروف جغرافيا، وما كان بداخل البحار وما تحيط به البحار، إذن هذه جزيرة العرب. لكن فيه إشكال على هذا القول إذا طبقنا على الحديث. عمر رضي الله عنه حين أجلى اليهود من خيبر أجلاهم إلى تيمة وهذه جزيرة العرب، فقد يقال بالتفريق بين المقصود جزيرة العرب في الحديث وهي مكة والمدينة واليمامة، وبين جزيرة العرب من حيث الناحية الجغرافية فما كان داخل البحار. هذا الصواب. اليمن قلت لك من حيث الحديث يجوز إجلاء الناس إليها، ومن حيث الناحية الجغرافية داخل جزيرة العرب. والله يا أخي جماع الناس على حتى الناحية الجغرافية أن هذا من جزيرة العرب، هل ينازع أحد أن اليمن اسم جزيرة العرب؟ حتى الناحية الجغرافية هل نخرج حائل عن جزيرة العرب حتى الناحية الجغرافية؟ نقول إذا ليست من جزيرة العرب ناحية شرعية لظهر لي العلم عند الله لمكة والمدينة واليمامة فقط، حتى الناحية شرعية المقصود في الحديث. هذا الصواب. نعم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلون الناس إلى اليمن وإلى تيمة، وهذا كله من جزيرة العرب، ولا أنكر ذلك أحد من الصحابة. إذا فهموا الحديث فهما آخر من ناحية جغرافية حدود جزيرة العرب، هل في أحد ينازع؟ ما في أحد عاقل ينازع في هذا. نعم، الصحابة رضي الله عنهم حين أخرجهم عمر إلى تيمة، هل نازع أحد عمر؟ طيب تيمة من جزيرة العرب ولا لا؟ جزء العرب، ما في إشكال. طيب ليش عمر رجلا من ليش معارض الصحابة؟ هذا واضح، هذا بداهة هذا. نعم، صحيح حديث مجرد المتين، لا لم يكن في عصر السلف تصحيح الحديث مجرد المتين دون نظر للإسناد. إذا كان الخبر منكرا الإسناد منكرا أنكروا المتن والإسناد، أما كوننا نأتي إلى متن جميل يوافق القرآن يوافق السنة وليس له سنة صحيح فنصححه بناء على حسن المتن، هذا تلاعب قول على الله بلا علم وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس للمحدث يصحح المتن مجرد متن، ليس لأحد يصحح أصلا. نقول سلف ما فعل واحد، كيف نأتي نحن نقول يجوز للمحدث يصحح مجرد المتن؟ إذا كان الإسناد ضعيفا فالخبر لا يمكن، لكن يمكن تضعيف في المتن، ولو صح الإسناد يمكن التضعيف بالمتن، هذا لا إشكال فيه معمول به عند السلف. لكن لأناس اختلط علم الحديث بلحومهم ودمائهم، أما يأتي شخص يصحح بالمتن والإسناد ضعيف هذا لا قائل به. نعم، صحيح الحديث يدل على القرآن والإسناد ضعيف، ما يمكن هذا أبدا يا أخي بأي حال من الأحوال، ولا أصل له ولا أعلم أحدا فعل هذا، فهذا قول على الله بلا علم، ولا أظن أحد يتجرأ على هذا القول ويقوله. إذا نأتي إلى قول الناس رجعلوا نركبه حديث عن النبي، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أحد الكاذبين؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم المتواتر من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ ولو شهد له الواقع لا يمكن أبدا. الأخ يسأل عن الحديث الوارد فضل صيام أيام البيض. الحديث الواردة كله معلول حتى المرفوع على في نظري والعلم عند الله، لكن ثبت عن عمر عند الحارث بن أبي أسامة أنه سئل عن أيام البيض فقال 13 14 15، هذا السند صحيح إلى عمر. وأطلب الحاضر يثبت أن لأيام البيض مزية على غيرها في الصيام. لكن عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، قيل لها من أي الأيام؟ قالت لا يبالي. وهذا الحديث في مسلم. وابو هريره في الصحيحين حين قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث انا اصوم 3 أيام كل شهر، جاء في المسلم كان يصوم 3 الاول. والله اعلم، يكفي هذا، يكفي هذا.